ولا في
شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر الحرة، وأنا طبعا بشكر كل من اتصل بي ويعني دعاني إلى العودة مرة أخرى بعد هذا الموقف الذي اتخذته أمس بالاحتجاب عن الظهور في مصر الحرة، اعتراضا على تباين ما أراه تباينا من مواقف شيوخنا وعلمائنا المحترمين، ثم على صمت المجلس العسكري، وأخص بالشكر طبعا الدكتور محمد عباس، ثم جميع من كلمني وتحدث إلي. إن شاء الله النهاردة الحلقة ستكون على فقرتين، الفقرة الأولى ستكون مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإذن الله تعالى بعد قليل، ونحن في انتظار وصوله. طبعا الطرق زحمة والدنيا يعني صعبة جدا، لكن هو أوشك على الوصول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي. ثم في الفقرة الثانية بعد الانتهاء مع الشيخ حازم هنكون في حوار مع المستشار القانوني أنور الرفاعي، لأن عنده معلومات مهمة جدا وإجراءات اتخذها اليوم ضد وزير الداخلية وضد الحكومة سيخبرنا بها، وأيضا سنناقش معه هذا المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري عن إفساد الحياة السياسية. أنا الحقيقة يعني سأتجنب التعليق بنفسي على أي موقف من مواقف شيوخنا وراءهم، حتى يعني لا يحسب علي أي موقف ولا أي اتجاه، إنما أنا كنت أحب من الجميع أن يدركوا أن ذلك موقف عصيب ويجب فيه الاتحاد ويجب فيه اتخاذ موقف إيجابي بعيدا عن التنظير وبعيدا عن التعليق البعيد عن واقع الأحداث. إذا كنا نرفض النزول، وكلنا كنا نرفض النزول، وحتى الشيخ حازم كان منع الاعتصام يوم الجمعة، لكن الحدث الجديد والحادث الذي يحدث الآن بعيد عن مسألة الاعتصام، الحادث الآن يحدث فيه قتل وسفك دماء وانتهاك أعراض وتحرش بالنساء واعتداء على شباب عزل مهما كانوا مخطئين. هذه تصرفات أراها ديانة، وأعتقد أني أدين الله عز وجل بذلك، والجميع يقر ذلك أن هذا غير مقبول وغير جائز أولا، وبس أنا أقول أنه لا يجب السكوت عليه. أتصور أن احنا يجب أن احنا نكون يد واحدة بأي طريق، نحتشد هناك في الميدان إذا ما كناش عايزين ذلك ورفضينه، يعني ناخد موقف إيجابي أكثر ونتوجه للمجلس العسكري جميعا كشيوخ وعلماء ودعاة وإعلاميين، ونطالب بالحوار معهم والوقوف أمامهم ورفض هذه التصرفات. لازم يكون في خطوة عملية. على أي حال معنا الآن فضيلة الشيخ أحمد السيسي من كبار شيوخ الدعوة السلفية، وهو في طريقه إلى ميدان التحرير الآن. السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. يعني أنا كلمت حضرتك قبل البرنامج وعلمت من فضلتك أنك الآن في طريقك إلى ميدان التحرير، من وجهة نظرك ترى أن ذلك واجبا شرعيا عليك وعلى كل مسلم، ولكن كيف ترى قول مشايخ آخرين فضلاء يقولون بأننا لا نتحمل أن تكون في رقابنا شرعا، يعني لا نتحمل أن تكون في رقابنا هذه الدماء التي تراق هناك، كيف ترى هذا؟
والله المسألة احنا نبص لها من شقين، الشق الاول ان احنا سعنا الخلاف في مسائل الاجتهادية، لان دي من مسائل السياسة الشرعية ومسائل ما فيهاش نصوص قطعية عشان نقدر ننحي بالنعيمة على اللي اخذ يعني اجتهاد او رأي غير اللي احنا بنميل ليه. فهؤلاء الشيوخ احنا نعرفهم ونعرف تاريخهم ونعرف يعني سابقتهم وعطائهم، ومحدش يقدر يزايد عليهم الحقيقه، لانه هم تحت ايديهم عشرات الالاف من الشباب، فلما بياخد قرار بيحتاط فيه جدا، غير لما واحد بيروح لوحده يعني يسعى الفرد ما لا يسعى الجماعه. دي مساله. المساله الثانيه ان احنا اللي عايز يعمل حاجه في الحقيقه بيعملها، يعني مش بيبقى مستني انه اجتماعات وقرارات، لانه رايح لحاله، يعني واحد رايح لوحده، لو الناس نزلت لوحدها خلاص مش ما فيش حد هيمنعها، يعني وبعدين دي مسألة نصرة المظلومين. احنا بغض النظر بعض مسائل التظاهر او التجمهر او غيره، دي مسألة نصرة مظلومين لرفع الظلم. دول ناس مظلومين نزل عليهم ظلم فادح، وناس من حقهم بنص القوانين الوضعية والدستورية والوثيقة الدستورية اللي الجيش عملها، ان حق التعبير عن الرأي مكفول، حق التظاهر مكفول، حق الاعتصام مكفول. هؤلاء الناس كانوا معتصمين، من حقهم يعتصموا، من حقهم ان هم يتظاهروا، طالما ما بيخربوش، طالما ما بيعطلوش عجلة الانتاج، ما بيعتدوش على ممتلكات الاخرين، ده حق مكفول ليهم. احنا ما نقدرش نحجر على الناس ونحملهم على قول واحد. الامام احمد كان بيقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على قوله، يعني ما ينفعش واحد فقيه يقول انا قولي وخلاص، وهو ده القول اللي لازم كل الناس تعمل بيه، ما ينفعش، لان دي مسائل اجتهادية. فالناس اللي هي نزلت دي وبتطالب بمطالب مشروع، بيقولوا بدل خطة الطريق واضحة، خارطة الطريق واضحة، امتى هتسلموا السلطة لرئيس منتخب؟ البلد بقى فيها ضبابية دلوقتي، البلد بقى لها دخلة سنة واقفة تماما، ما فيهاش دكتور، ما فيهاش رئيس، ما فيهاش برلمان، مؤسسات الدولة معطلة. ليه حرام؟ المفروض بقى خلاص قلتوا ثورة وانحزنا للثورة ومطالب الثورة، اتيح الفرصة بقى للناس ان هم يعبروا عن نفسهم، ان احنا ناخد مكاننا كأمة عزيزة الجناب، لينا مكان تحت الشمس. مسألة ان انا ما اقدرش انزل عشان بغامر بالناس، طبعا من وجهة نظرنا ان هذا الكلام منقوض باحداث الثورة المصرية، والكلام ده اتقال ايام الثورة. نفس التاريخ بيعيد نفسه، نفس الكلام ده اتقال في بداية الثورة، ان ما نقدرش ننزل هنغامر بالشباب او هيكون في اختلاط او هيكون في كذا. ولما نجحت الثورة اذا بناس بتشارك وبتبارك وبتدعم، فاخر الكلام ده في الحقيقة منقود. يعني انا اقول ايه لما الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في يوم مؤتة 3000 مقاتل عشان يحاربوا 300000 مقاتل، هل كان بيغامر بيهم؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، دي ليست مغامرة. لما 40000 من سعاد الصديق يروحوا يحاربوا في معركة اليرموك 400000 مقاتل، يعني حاجة مهولة، هل كان بيغامر بيهم او بيعرضهم لإراقة الدماء؟ الاجال احنا يعني حاجة في عقيدتنا ان الاجال مكتوبة زي الارزاق تماما. الاجال حقيقي للانسان لو هو قاعد يشرب شاي، قاعد قدام التلفزيون بيصلي، بيخطب، حاضر درس، قاعد في المسجد معتكف، ممكن يموت هو قاعد، مش اللي هيموت اللي بيروح الميدان. في ملايين البشر احتشدوا في الميدان ده وتعرضوا يعني للاهوال، ومع ذلك ما حصلهمش حاجه. اللي مات ده اجله، ومات هو اذا كان في ايده راجل رايح يرفع الظلم، راجل في يعني عايز يحقق مطالب للشعب وللامه، دي حاجات عظيمه. فاحنا المفروض ان احنا نخلي رؤيتنا افسح شويه، وان احنا ننفتح شويه على الاحداث، ومش عيب ان احنا نستطلع اراء خبراء. ممكن يكون في شيخ فقيه مفسر اصولي دارس علوم اله دارس كذا، ده تخصصه، لكن في مجال تاني هو محتاج يعرف مسائل السياسه دي، مسائل دقيقه جدا، مسائل الواقع مسائل دقيقه. احنا يعني ما انفتحناش على الاحداث واللي بيحصل والطيارات، فخرجنا فجاه فلقينا نفسنا في مواجهه احداث محتاجه لمراكز ابحاث. ده امريكا حاله زي دي، الرئيس الجمهوريه بيرجع لمجالس ابحاث، لمجالس دراسات، وتقول له في كذا في كذا، اعمل كذا، سوي كذا، ما فيهاش حاجه. مش عيب ابدا ان احنا نستطلع اراء الناس ونشوف ايه اللي هنقدر نحققه من مصالح. النهارده احنا لو مش هنطلع كاسلاميين واحنا داخلين على الانتخابات، هنفقد تعاطف قطاع كبير جدا من الشعب. انا كنت النهارده في وقفه احتجاجيه قدام المنطقه الشماليه، طلاب الجامعه كانوا موجودين وجم اتلموا عليا، طبعا ما صدقوش ان انا موجود في وسطهم، ولقيت منهم يعني اعتراض شديد ونقمه منقطعه النظير على الموقف السلبي اللي هم شايفينه يعني من القدوات بتاعتهم. طبعا هديت من غلواء الثوره دي، قلت لهم ان دي يعني مسائل اجتهاديه، الكلمتين اللي انا قلتهم في البدايه دول، بحيث انه ما يبقاش يعني هيوجه يعني عمله للجرح والتجريح وكده. احنا مش عايزين نمشي في الخط ده، احنا عايزين اللي مستحضر 100، اللي عنده مجهود يقدر يأديه يبذله لله سبحانه وتعالى يبذله، واللي اخذ الخط الثاني خلاص اخذه، واقتنع بكده. بس الواضح من الشواهد الواقع والشواهد اللي موجودة انه الضغط ده الجماهيري بيجيب فوائد للأمة كلها، وإلا هذه قانون العزل السياسي صدر النهاردة بسبب الوقفات دي. يبقى دي حاجات مش يعني جهد مش رايح هباء منصورا زي ما البعض بيقول. مش هنرجع تاني احنا للكلام اللي ناس يعني من المضحك ان بعض الناس بيقول ده خروج على الحاكم. هو فين الحاكم؟ وفي حاكم عشان ده بيخرج عليه؟ لا، في ناس تحس انه لسه يعني عايش في سرداب من سراديب الزمن، زي الناس اللي كانوا بيحفظوا الخطب المكتوبة في العصر العثماني واحنا في سنة 2000 وبيخطب على المنبر وبيدعي لسلطان البحرين وخاقان الامتين ومش عارف ايه، السلطان وحيد الدين خان. وحيد الدين خان فين واحنا فين الان؟ دي ناس مغيبة، احنا في ناس عنده غيبة، في غيبوبة. فالمسألة دي مسألة مهمة جدا ان احنا نتفاعل مع احداث المجتمع. ان احنا انتقلنا من عصر العصر، احنا دلوقتي زي ما المؤرخين قالوا انتقلت العالم من العصور الوسطى الى العصور الحديثة عند فتح القسطنطينية. الرخوا للفتح ده انهم نقلوا من مرحلة لمرحلة. فاحنا برضو اتنقلنا من عصر العصر بعد الثورة المصرية اللي شفنا فيها الشعب اللي كان بيقال انه مات وانه ذليل وانه مهان وانه تحرك الجبل وتحركوش، اتحرك وتدفق وكان رائع واكتر من رائع وحضاري ومتحضر وعمل ثورة بيضاء سلمية ونظافة ملهاش مثيل. وانا شفت في امريكا قد ايه الناس كانت منبهرة بسلوك المصريين لدرجة انهم كانوا ما بيعرفوا ان احنا مصريين، ينادونا احيانا عايزين يتصوروا معانا ويجوا يتصحونا بحرارة. ما كناش بنشوف السلوك ده منهم قبل ثورة 25 يناير. انا عايز اقول انه يعني هذه الثورة كانت علامة فارقة فعلا، واتنقلت نقلت دينا من عصر العصر. فلازم تتنقل بينا من سلوك للسوق ومن تخطيط لتخطيط ومن اسلوب لاسلوب، ولازم نطور ادائنا بقى وننفتح على المجتمع، لان احنا داخلين على مرحله حساسه جدا. والبعض خلاص دخل في السياسه ودخل في الانتخابات، يبقى لازم هتلعب اللعبه السياسيه دي على اصولها بقى. اعرف ازاي ان انت يكون ليك راي مسموع بين الجماهير. لما انت تقف موقف سلبي من الناس في حاله زي دي هتكتسب اعداء بلا حدود، وانت ليك اعداء اصلا هيستغلوا الكلام ده وركبوا الموجة ويقولوا شوفوا الناس دول عملوا كذا، دول اعداء الثورة، دول اللي ركبوا على الثورة الاولى ودي هم بيغسلوا ايديهم من الثوار من جديد وكذا. فياريت والله ان احنا نداء لجميع السادة العلماء وطلاب العلم والدعاء، التطوير مطلوب والرجوع للحق مطلوب والنقد الذاتي مطلوب وثقافة الاعتراف بالخطأ مطلوبة في الوقت ده، وعدم الإقصاء، وإن إحنا لازم يكون في نوع من التنسيق ونوع من الاستشارة مش في دايرة مطلقة صغيرة، لا ننفتح بقى على الآخرين وفي الحتة الثانية ونستفاد من رأي.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ أحمد السيسي، أشكرك على كل هذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، نحن الآن معكم في بث مباشر من مشرحة زينهم، نطلع على أحوال من لقوا مسرعهم وحال أهليهم الذين يجدون صعوبة بالغة في يعني تسلم الجثث. معنا من هناك الأستاذ محمد بليغ مراسلنا الآن في مشرحة زينهم.
على يدين الشرطة والجيش من امبارح، والجثة موجودة هنا من امبارح.
يعني لعل نشوف والده فين. انت نتعرف عليه.
سعيد توفيق.
استاذ سعيد، انت قلت لي قبل التسجيل مباشرة انك رأيت محمد في ميدان التحرير بالامس بعد صلاة العشاء، فمات قتل، واذا كنت رأيت جثة فكيف كانت القتلة؟
هو يعني حد العشاء امبارح لما انا محمد ماشي بدأ في ميدان التحرير امبارح بعد الساعة 1 كده بدأ يضرب ضرب نار وبدأ يعمل دخان ويضربه ضرب النار حي، والضرب من فوق زي ما انت شايف في دماغه كده، الضرب من فوق دماغه من مجمع التحرير من وزارة الداخلية من فوق، الضرب في الرأس، يعني الضرب في الرأس وفي الصدر.
إنا لله وإنا إليه.
شفناه الضرب في الرأس وفي الصدر، كل الضرب يا اما في الراس يا اما في الصدر.
نعم
ماشي، في فوق 30 جثة وفي تحت 30 جثة، والجنايات دي مليانة.
نعم. إن لله وإنا إليه راجعون.
محمد هيت.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الشهداء.
عشان المشايخ اللي قاعدين بيفتوا وقاعدين في التكليفات بيقولوا ما حدش ينزل لحد ما 33 و330 ماشي. هو لحد دلوقتي في القصر عندنا 180 جثه, وهنا في 30 فوق و30 تحت غير اللي في الثلاجات وفي الهلال غير اللي احنا شفناه ونوضع في النيابه في القصر في نيابه القصر النيل. 34 واحد متكسرين بالعصي ماشي.
يعني الجثث مكسره بالعصي ام
مكسرين ومضروبين. حتى محمد لو شفت محمد مضروب في ايديه بالعصي وهو ميت.
ان الله وان الله
عنده 18 سنه.
نعم. طيب نتعرف عليك. طيب تعالى. عظم الله أجرك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل محمد من الشهداء. نتعرف عليك, اسمك إيه؟
اسمي أحمد.
أحمد, يعني إيه اللي تعرفه عن مقتل محمد ومتى قتل وكيف كانت جثته, ماذا رأيت فيها؟
مع احترامي كلام حضرتك, أول حاجة بتدي بيها أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
الله.
أنا محمد أخويا كان واقف في الميدان واخد طلع من هنا كده وطلع معدية من هنا كده حضرتك وطلق خرج من إيدي.
كنت في الميدان؟
لا ما كنت
محمد, بس اللي
محمد كان هناك. محمد ما كانش نازل يتظاهر كمان. ما كانش نازل يتظاهر, هو كان نازل يدور على اصحابه بس. هو ده كل اللي حصل. جال لي تليفون في البيت وقالوا لي اخوك في المستشفى. جال لي تليفون وقال لي اخوك في المستشفى احمد ماهر. قبل لما رحت المستشفى كان سر الإله طلع. الله اعلم بقى يعني
مستشفى يا احمد. لقيت محمد في مستشفى
احمد ماهر في شارع بورسعيد السيده زينب.
أسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء, ويعني عظم الله أجركم وتقبل الله ميتكم في الشهداء.
أرجو من حضرتك يعني لو تقدر تعمل أي حاجة أو تقدر تجيب حق أخويا أو حق أي شهيد مات أو اتصاب أو أي حاجة.
نداء إلى كل مسؤول في مصر.
بجد بجد يا جماعة احنا لازم نقف جنب بعضينا ولازم نبقى كلنا مع بعضينا. يعني الناس كلها اللي ماتت دي حرام دمها يروح حضر, حرام دمها يروح حضر, حرام يبقى فيه 20 جثة وناس قاعدة عمالة بتعبي في فلوس. حرام حرام والله. الناس كلها تعبت ومحدش حاسس بينا. مين هيحس بينا؟ اذا كان احنا هو زي بعض ومصريين ومش بنحس ببعض. كل واحد بيقول يلا مصلحتي يلا مصلحتي وبس. محدش ولا بيحس بحد ولا حد بيسأل على حد.
عظم الله اجرك واحسن الله عزك.
لازم نخبر
الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل.
عايزين نخش الثلاجه اللي جوه دي مليانه جوه. لو
نفتحها نخش فيها. طيب اتفضلوا.
عايز صغير
الثلاجه مليانه.
مش شغاله الثلاجة مش شغالة
يا أفرق يا محمد.
أعزائي المشاهدين, بعد هذا البث المباشر من مشرحة زينهم والذي سنعود إليه أيضا بعد قليل, جاءنا الآن عبر قناة الجزيرة مباشر مصر تقدم حكومة عصام شرف باستقالتها للمجلس العسكري. ربما يقدمون الاستقالة والمجلس يرفضها برضو فيظلون يعملون رغما عنه. على أي حال معنا الآن على الهاتف دكتور جمال عبد الهادي من ميدان التحرير. السلام عليكم فضيلة الدكتور. دكتور جمال السلام عليكم. الدكتور يبدو أنه لا يسمعنا. السلام عليكم. طيب نعاود الاتصال بالدكتور جمال يا جماعة مرة أخرى. طيب نرجع لمشرحة زينهم لو سمحت يا أستاذ جمال.
طبيب شرعي عشان أعرف إيه نوع الإصابة اللي موجودة في الرأس أو في الجسد. الموجود والواضح إصابة, لكن نوع الإصابة إيه مش ما أعرفش حد ده.
حي حي أستاذ حي. طيب يعني أستاذ أحمد, يعني هل ما رأيته من جثث يدل على أن هؤلاء بلطجية؟
لا لا هو ولا يدل على أن الموجودين دول بلطجية. دول مصابين. شباب شباب من شبابنا مش مرضان مش مرضان.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
الكفن موجود. الكفن معايا.
آه جاءنا الآن أيضا من ميدان التحرير أنه مطلوب دكتور عيون ضروري جدا في المستشفى الميداني في صينية التحرير كما تسمى لبعض الإصابات في العيون، كما يناشدون الأطباء أطباء الأعصاب أن يتوجهوا أيضا للميدان بسبب إصابات كثيرة بالتشنج نتيجة استنشاق هذا الغاز المثير للأعصاب. طبعا أمامنا صورة من المشرحة، صورة مؤلمة، أرجو أن لا نقف عندها كثيرا حتى يعني لا تؤذي مشاعر المشاهدين أو من كانت مشاعره يعني رقيقة لا يتحمل يستطيع يعني أن يصرف بصر. معنا الآن على الهاتف الأستاذ نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي. السلام عليكم أستاذ نادر.
وعليكم السلام وبركاته يا دكتور هشام.
أهلا ومرحبا بك. لعله واصل إليك غضب عموم المشاهدين والمحبين من الموقف يعني للأحزاب الإسلامية وللدعوة السلفية، هل لديك جديد تطرحه الآن على مشاهدينا؟
يعني الأول عايز أقول للناس أن خطوات الحزب وخطوات الدعوة أكيد هتبقى محسوبة طبعا الصالح بتاع يعني لا تزيد شلالات الدماء انهدارا أكثر وأكثر، ده الصالح اللي احنا بنحاول دايما نحط نصب عيننا. لكن خليني ما أقولش أو أبرر اللي فات، خلينا نتكلم في اللي جاي. هو الآن قرار للحزب أن أعضائه حنزلوا إن شاء الله لتكوين دروع بشرية تحمي المواطنين وتزود عنهم، لأن هم أبناء حزب النور هم المواطنين المصريين في حقيقة الأمر.
لا طب معلش قول الخبر تاني بوضوح كده عشان نعرف نكتبه عاجل على لسان حضرتك.
حزب النور إن شاء الله أعضائه حينزلوا يشكلوا دروع بشرية تتلاحم مع المواطنين في الميادين تحميهم وتزود عنهم وتوقف نزيف الدم بإذن الله تبارك وتعالى.
يعني حزب النور الآن يعلن توجه أعضائه إلى ميدان التحرير لتكوين دروع.
معلش لا يعني معلش يا دكتور أنا أتكلم على سائر الميادين، ميدان التحرير تحديدا تتوجه إليه فقط جدا. أنا بصفتي الشخصية رايح الآن ميدان التحرير. ميدان التحرير بالذات له خليني أعمل مع حضرتك مداخلة تانية أقول لك آخر القرار.
إذا ماذا سيفعل حزب النور؟
بعض الميادين في الإسكندرية وفي غيرها حنشكل دروع بشرية تنزل حالا إلى الميادين تتلاحم مع المواطنين وتحميهم وتحمي الشعب نفسه من ما يكال إليه من ضربات موجعة أليمة الآن، وتبقى واقفة أمام رصاص الداخلية لعل هذا الرصاص المنهمر أن يتوقف يعني عن حفظ أرواح.
طيب أنا عايز أقول إن حصد الأرواح والدماء والقتلى هي في ميدان التحرير، يعني عدد القتلى في المحافظات لا يتجاوز واحد أو اثنين يعني.
نعم صحيح، أقول حاجة مسألة وقت، إنما هو النزول لابد أن يكون محسوبا، لأن للأسف الشديد برضو اللي بيأتينا من الأخبار من ميدان التحرير إن في كثير من المواقف الغامضة المقدسة رد الشرطة رد وحشي غير مبرر ولا يمكن تحت اي غطاء تسميته الا ان هو اجرام. لكن في نفس الوقت برضو يعني بعد كده مش عايز اقول بس فات منتفع عشان ما تبقاش تعبير منجوج اتقال كتير، لكن بالفعل في بعض الافراد في الميدان كلما تهدأ الامور ما تلبس ان تشتعل مرة اخرى على ايديهم.
نعم استاذ نادر.
ايوه
حضرتك اتفضل. حضرتك اسول حاجه.
عايز اقول ان هو ميدان التحرير بيتواجد فيه افراد الان كثيرون من حزب ومن السلفيين بصفه عامه يعني ومن كل
السلفيين اللي موجودين الان في حزب في ميدان التحرير لا يتحركون من منطلق حزبي انما يتحركون
صحيح
من
منطلق وطني طبعا
شخصي.
طبعا
نعم.
فباذن الله هي مساله وقت ان شاء الله، والامور دي باذن الله هتنفض على خير وهيقف الدماء
باذن الله. طيب بشكرك شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور الاسلامي او السلفي. فاصل قصير مع مشرحه زينهم او يعني تقرير من مشرحه زينهم الان على الهواء مباشره، ابدا وبعده حواري مع فضيله الشيخ دكتور حازم صلاح واسماعيل، فكونوا معنا وتابعونا.
يا
مشاهدينا في كل مكان الآن ومن مشرحة ذنهم، كان هذا التعريف، كان هذا التعريف من انطرف عليك
أشرف سيد عبد اللطيف.
أستاذ أشرف، عرفنا بحاجة أنت كنت عاوز تقولها لنا.
هو حضرتك بالنسبة لمحمد أحمد عبادي والده لما تم استدعائه للنيابة وجهوا له في النيابة ان هو ابنه متهم في قضية رقم 7993 2011 جناح قصر النيل، فلما
لوحده ولا
للمجموعة كلها للشهداء كلهم تقريبا الموجودين في قضية واحدة، ولما تم استبيان الامر قيل ان هو متهم ومجني عليه في نفس الوقت. وطبعا القضية حضرتك التظاهر والتجمهر والافساد الحياة السياسية، يعني الشهداء متهمين بافساد الحياة السياسية.
تمام. طيب ده التهمة، طب ايه اللي هو يعتبر هو المجني عليه؟
هو حضرتك طبعا في من المجموعة برضو غير الشهداء في حوالي 34 واحد تم عرضهم اليوم على النيابة ايضا من نفس التهمة. لا 34 حضرتك، وامس كان معروض 29 واحد من نفس التهم تقريبا كلهم لا ترى وجوههم الا يعني الدماء والتسيل من اجسامهم جميعا.
قلت لي استاذ اشرف كيف كانت الرصاصات في اجسادهم، كيف كانت الطريقه يحتمل انها جاءت كيف؟
حضرتك النهارده انا قابلت تقريبا 5 من اهالي الشهداء اللي بيعرضوا على النيابه والتحقيق مع اهليهم في حتى يتم استلام جثثهم من المشرحه. في 5 حضرتك من الشهداء الخمسة بقتلة واحدة وهي رصاصة في القلب أو في الرأس، يعني الخمسة مقتولين بقتلة واحدة إما في الرأس وإما في القلب.
يعني كيف ترى هذه القتلة، يعني مثلا من الأمام من أعلى من أسفل؟
هو لعل حضرتك ده يعني يوضح موضوع أن كانت الداخلية دائما تنفي أن هناك قناصة، فده يدلل دلالة واضحة.
هذا كان 25 يناير الآن
حضرتك جميع الشهداء تقريبا أو أكثرهم مقتولون بقتلة واحدة وهي إما الرصاصة في الرأس أو في القلب مباشرة.
رصاص حي ليس
رصاص حي حضرتك، رصاص حي حضرتك وشفنا رأيناه بالعين، وبعد هذا الرصاص حضرتك بداخل في القلب ونافذ من الناحيه الاخرى.
نعم. اخي الكريم نتعرف عليك.
اخوك طارق فتحي.
استاذ طارق، انت شفت جثث في الثلاجه؟
انا شفت محمد احمد العبادي، شفت محمد طبعا الاستاذ اشرف. القتله هو مضروب طلقه من اسفل البطن خارجه من الناحيه الثانيه، وفي بعض على ايده بعض الشوم الهوسة، في زرقان في ايده وفي بعض من جسمه.
اشكرك شكرا جزيلا. واعزائي المشاهدين نعم تفضل.
كل الطلقات دي قناص قناص، انا ابني واخد طلقه هنا فوق الحجر بالايمن. ايوه
نتعرف عليك الاول.
جمال عبد العال محمد.
منين يا استاذ جمال؟
من بلاد دكرور.
انا ابني ان يرحم ابنك يا رب العالمين وتقبله من الشهداء.
ياخد طلقه هنا اهو، ياخد طلقه في مخه، يعني طلقه يعني ما فيهوش شعرايه في جسمه كله، ياخد الطلقه هنا اهو جوه بيتشرح.
نعم.
عشان ايه يعني؟ عشان هو جابوا وزير الداخليه، جاب سامي زياد وهم يعينوا مدير امن، ما هو ده بتاع الناس 2004 و2005 بتاع الصحفيين، هو ده سامي زياد.
نعم.
هو وبتاع نادى القصاص وبتاع الصحفيين كلها هو ما اتغيرش، هو جابه يخلص. هي هو العدل، وهو شغل العدل هو الموجود، وشرطه جيش عفريت ازرق هو عشان ياخد لصالح مين؟ يعني لصالح مين يضربوا الشباب عنده 18 سنه 19 سنه وكله ادخل وشوف شوفوا الكلام ده، يمكن الكلام ده كده كله خد طلقه واحده كده اهو، يعني من حتى من اماكن عاليه كله كل الشهداء.
ممكن تقول لنا ابنك متى قتل؟ ويعني متى علمت بقتله؟
النهارده الصبح.
النهارده الصبح. عرفت ازاي؟
الناس كانت بلغت من وقع بطاقه
معلوم يعني.
ايوه.
نعم. استلمته من المشرحه ولا
كان من القصر العيني؟ جابوه هنا اهو وخدته انا وهو جوه في الغسل.
هو الان في الغسل.
ايوه في الغسل خلص هنا اهو
خلص تشريح.
ايوه
هم بيشرحوه عشان النيابه.
اكيد طبعا هم مفهميننا كده هم مفهميننا كده واخدين بقى تعليمات تانية.
قالوا لك ان ابنك معمول له محضر انه متهم بالشغب وافساد الحياة السياسية.
اي حياة سياسية؟ فين الحياة السياسية اللي هيفسدها عيل انصار؟ هي مش فاسدة، هي هو الولد ده هيفسد حياة سياسية بتاع الدولة بتاع الكيان وكل اللي موجودين على الكراسي دول. مفيش افساد للحياة السياسية، هو الاطفال دي هي اللي فسدت الحياة. حياة سياسية هي هو اصلا في حياة سياسية موجودة عشان ده يفسدها؟ فين الموجودة اللي على الساحة؟
نتعرف عليك.
سمير عبد الله.
استاذ سمير انت جاي هنا تبع مع مين؟
محمد عبد.
يعني انت ايه اللي شفته في المشرحة النهاردة؟
انا شفت جوزة متشرحة كامل، تشريح كامل، وشفت الطلقة في جنبه، طلقة في جنبه اليمين، وشفت حالة قبله برضه واخد رصاصة في دماغه مفحورة فحر من الرصاص، وحالات تانية واخدة طلقة في صدرها، وبنات برضه مقتولين، وكل حاجة.
يعني مشاهدينا في كل مكان، ومن هذه من هذا المكان ومن هذه المشرحة، يعني لا نقدر أن نقول أن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن لفراق أبنائنا لمحزنون. في الحقيقة الأمر مؤسف ومخجل للغاية. إذا تكاتف هؤلاء مع هؤلاء ضد أبناء الشعب فهذه يعني طامة كبرى نقع فيها الآن. الكل يقول أن هناك جثث أعلى وجثث في الأسفل. نتعرف عليك الأول.
أنا اسمي العدو مصطفى، معايا حالة هنا. أنا جوز خالته. لا هو اتصل بينا في مستشفى أحمد ماهر إن هو دخل حي أحمد ماهر، اداهم رقم تليفون البيت، اتصلوا بينا وبلغونا بإن هو مات. هنا في طلق نار في صدره، الطبيب أدى لتهكك الرئة ونزيف داخلي. اسمه محمد أنور أحمد محمد عبد الله. تفتح ورق النيابة وكل حاجة خلص. دلوقتي احنا بنجيب سلاح الدفع عشان خاطر نتوه دلوقتي.
نعم.
طالب في تلت حقوق. يعني لا هو حرامي.
تبقى له ايه؟
انا صاحبه.
صاحبه.
ماشي.
هو في
تلت حقوق. ماشي. نازل ولا كان بيتظاهر ولا كان اي حاجة. هو نازل عادي بيبص على المظاهرة. ده له تلات رصاصات. واحدة في القلب، واحدة في الدم، واحدة برضك في دراعه في كتفه نوم. ماشي. وهو كان
نعم.
هو حضرتك كان نازل عادي.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سنعود مرة أخرى إلى البث المباشر من مشرحة زينهم لنسمع باقي هذه القصص والأحداث، لكن الآن في هذا يعني الاستقبال الحميم لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الحياة كل المشاركين في القناة استقبلوا استقبالا حارا، فده اللي أخرنا أن احنا نرجع مباشر على طول، لكن اسمحوا لي باسمكم أن أرحب به أيضا باستقبال حار. السلام عليكم ورحمة الله.
وأهلا
مرحبا بحضرتك، نورتنا.
الله وبركاته.
متشكرين لحضرتك لأنك أثرتنا بال وهذا الظهور.
أنا الذي أستقبلكم أحر الاستقبال وأشكركم على ما تقومون به من جهد، ربنا يحفظكم يا رب العالمين.
الحمد لله، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. والحقيقة طبعا أنت حضرتك تعلم أن نحن وإياك نتفق في هذه الأمور انطلاقا من معايير شرعية يعني نعتقدها وندين لله عز وجل بها، ليس ولاء لأشخاص ولا أفراد، إنما نعتقد أن نحن نخدم دين رب العالمين بهذه الطريقة ثم نخدم بلادنا. لكن الحقيقة البعض يتهم طبعا حضرتك وهم من جلدتنا، وأيضا يتهموني ثم يتهمون قناة الحكمة بأننا خربنا البلد وأن هذه الدماء في رقبة حضرتك ورقبة كل من يدعمك التي تراق من يوم السبت إلى الآن، وأن يعني هذا تصرف كان خروجا على يعني تصرف ورأي العلماء. فموقف حضرتك وتعليقك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، أنت تعلم أننا عندما نفكر لا يصح أن نفكر تفكيرا مطلقا من الآية والحديث. ما ينفعش نفكر تفكيرا منفلتا من قيود الأدلة الشرعية، وإنما التفكير الذي نفكر به لا بد أن تكون له مرجعية منضبطة هي الآية والحديث. وأنا إذا فكرنا بهذه الطريقة المنضبطة غير المنفلتة من هذا القيد هنصل إلى نتيجة واضحة. إحنا عندنا سيدنا عمر بن الخطاب عندما طعن اختار 6 من وجعل فيهم الشورى واختار معاهم 1 سابع وقال 7 من الصحابة دول يسيبوا الناس خالص ويدخلوا جوه بيت من البيوت إلى أن يصلوا إلى اتخاذ قرار من الذي يخلف عمر في ولاية المسلمين. السبعة دول انقطعوا عن المسجد وعن الجماعة وعن الناس وحرستهم حراسة تمنع الوصول إليهم ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار حتى كانت الليلة الأخيرة من المهلة. تفكيري أنا الآن كشخص مطلق من أي قيد ممكن يقول والله يمدوا المهلة يقول والله هنقعد لغاية 2013 هنقعد شوية، إنما إذا بهم يحدثون أنفسهم ودول كرام الصحابة دول عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، يعني مسألة ما هياش بسيطة. فاختاروا هؤلاء أنه يمد المهلة مد إضافي، لا ما قدروش فقالوا لا إحنا لا يسعنا إلا أن نلتزم. فعبد الرحمن بن عوف قال لهم خلاص أنا أخلع نفسي من الموضوع وأنا أختار لكم، فاتفقوا على هذا. لما أنا أجي أشوف الصحابة دول كانوا بيفهموا أحسن مني ولا أنا اللي بفهم أحسن منهم؟ مش هؤلاء أئمة سلف الأمة فهموا أن المهلة التي تعطى لقيادة الأمة والاختيار من يخلف عمر عليها لا هي ما هيش مطلقة. فلما جاءت المهلة وأوشكت عن أن تنتهي وقفوا عندها. أنا الآن كرجل أريد أن أعمل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لازم أقف عند مثل هذه الأمور وأقول إن الشعب المصري عندما استفتي على أن يترك ويسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه يدير مقدرات الأمور لفترة الضرورة للفترة الاضطرارية اللي ما فيش فيها نظام بديل إلى أن يوجد المؤسسات البديلة، فبقول إنه هذه الفترة الواضحة الحاسمة يجب أن تراعى. الشعب المصري لما خرج في وجدانه وفي خلده تماما إنه في فترة 6 أشهر. ال6 أشهر دول بقدرة قادر زي ما بيقولوا انقلبوا إلى 2.5 سنين.
نعم.
إحنا هنقعد للسنة اللي بعد الجاية فوق دماغك ورغم أنف الإجماع على المطالبة.
بدون استفتاء على ذلك من الشعب.
ولا استفتاء ولا حتى تعليق على من طالبوا. يعني اللي قالوا لازم كذا ولا علقوا عليهم ولا كأن حد نطق. ولا تعليق ولا إخوان ولا سلفيين ولا فصائل سياسية ولا حاجة ولا كأن حد اتكلم. هنا يكون الإنسان حقيقة أمام مبدئه وفكره وديانته وأسانيده وشرعه ومع ذلك جئنا حتى يوم الجمعة الماضي. وأنا لا أنكر أنني لا أقبل أنه يفتأت على الحق الشرعي للناس، ده حق شرع ربنا. يعني عايز تقول أن حزم أبو اسماعيل هيفهم أحسن من عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة والزبير وطلحة؟ ومش ممكن يا جماعة، ده شرع ربنا. فلما طالبنا ومع ذلك طالب الناس وانصرفوا انصرافا يوم الجمعة الماضي، وهذا الانصراف انصرفوا لأنهم بيقولوا صراحة نريد أن نكفل الأجواء علشان الانتخابات البرلمانية مش لمصلحة العسكر. العسكر احنا مش عايزين نقدم لهم مصالح، دول الآن أيديهم ملوثة وملطخة بدماء الناس. يعني الآن أصبح في دماء بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الشعب المصري، دماء. الدماء اللي انتم بتنقلوها من المشرحة ومن غيره دي دماء بين يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة إيده موجود فيها هذه الدماء. ومع ذلك صرفنا الناس مش علشان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صرفناهم علشان يرجعوا يعملوا الانتخابات البرلمانية بهدوء. احنا نهدي يا أخي الكريم ومش راضين يسيبوا لنا الهدوء ولا يوم واحد؟ تاني يوم الصبح ينزلوا يقتلوا ويذبحوا ويضربوا ويعموا ناس يضربوهم في اعينهم ويشلوا ناس ويعملوا تاني يوم الصبح مباشره،
وفي الصدر والراس
والذين اصابهم العمى، وبعضهم من اللي اصيبوا في 25 يناير
هم اصلا كانوا مصابي الثوره، هم اللي كانوا
مصابي الثوره اصلا ترجع تصيبهم تاني. طب احنا روحنا وانت بتقول ان في 50 واحد بقوا في الميدان، انت اذا الذي احدثت واقعة جديدة. سامع انا بقول ايه؟ انت احدثت واقعة جديدة، الناس هديولك وروحوا كل، لكن عارف حضرتك احدثوا واقعة جديدة ليه؟ علشان عايزين يقولوا لا، العين الحمراء والذراع الطويلة لسه موجودة ومش هنسيبكوا بعد النهاردة، ولن يأمن احد يفكر في الوجود في الشوارع بغير اذننا. فاحدث، انا بحط تحت هذه الكلمة كل المؤكدات، احدثوا واقعة جديدة في صباح السبت فيها دماء وجرح وقتل. بالله بقى يصلح ان واحد شريف، انا لا بقول حر ولا كريم ولا اي واحد شريف، يقبل انه يبقى قاعد قدام التلفزيون ولا الاذاعة يشوف العداد شغال، ماتوا 100 او جرحوا 100 بقوا 200 لا 300 400 500 وصلوا 750 في اول يوم بالاحصاء الرسمي اللي اعترفوا به 750، النهاردة 2000 والقتل. اقعد انا قاعد جنب العداد واعتبر نفسي انسان يسعني هذا الشرف؟ اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك في فتح مكة لان مشرك اعتدي عليه، مشرك يا راجل اعتدي عليه، اذا كان الرجل الجاهلي الجاهلي الكافر يطلع يقول ان الحر اذا دعي الى طعنة بليل اجاب، يعني لو قالوا له الحقنا الحقنا بنتقتل وهو خايف ان هو يطعن بالليل ينزل، شرفه لا يتسع لغير هذا. والتاني يقول له نصرت يا عمرو بن سلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ذلك. اجي النهاردة ابقى بسمع في التلفزيون وفي الاذاعة ان الناس بتتدبح لانهم قلة ومسترخصين، بيتدبحوا لانهم مسترخصون، لهم سلفين ولا اخوان ولا عندهم جماعات كبيرة ولا لهم احزاب ضخمة ولا عندهم اعداد تعرف تحشد، بس مستضعفين بس.
هم بيتقال ان هم مستأجرين لاحداث هذه الفتنة،
مستأجرين يموتوا ولا مستأجرين يجرحوا؟
مستأجرين
يجرحوا في 25 يناير ويتشلوا ويركبوا اجهزة تعويضية وتنفصل سيقانهم في 18، يعني مستأجرين يحصلوا.
ده اللي بيتقال للأسف في وقال انهم بلطجية برضو،
بلطجية. انت قدامك ناس قتلوا، وبعدين انت لما يبقى عندك 50 بلطجي في مدينة التحرير تقتل او تجرح 750، جايبهم منين؟ جيب منين؟ اذا كان اذا كنت انت بتقول 50 واحد في الميدان جبت 750 جرحى منين؟ ده انت بتضرب الشعب بقى. جبتهم منين ولسه شغالين؟ وبعدين يفوت يوم السبت يا اخي الكريم لغايه ظهر الحد ينزلوا تاني ده التحرير يقتلوا تاني ويضربوا تاني. طب اللي كانوا موجودين امبارح بلطجيه، طب النهارده دول ايه؟ نازلين. فانت امام عداد قتلى وجرحى لا يليق شرعا انك المسلم اخو المسلم يا اخي، لا يسلمه، بلاش لا يخذله، قل لا يسلمه، ما تسيبوش. فلذلك لما بدأنا احنا من وذلك هو احنا اللي احنا لغاية الساعة 6 مساء ولا 5 ونص لما بدأنا نقول للناس لا الحقوا انزلوا احموا الناس. النهاردة انا سمعت الحمد لله ان في بعض الاخوة قرروا انهم يعملوا دروع بشريه لحمايه الناس.
حزب النور اعلن ذلك ما عدا في ميدان التحرير.
طيب جميع الميدانين إيه اللي احنا عملناه ايه اكتر من كده؟ احنا قلنا الناس الحقوا، البيانات لسه موجوده الحمد لله محفوظه على الانترنت والفيسبوك والفيسبوك والحاجات دي. قلنا الناس انزلوا احموا المساكين بالنص كده، انزلوا احموا المستضعفين، امال نسيبهم يتدبحوا واستطيع ارفع عيني في عين ابني ولا عين مراتي في البيت؟
ما بيقول لحضرتك ليه ما بيسمعوش الكلام وينسحبوا من الميدان؟
ما سمعوش الكلام، احنا بننصر الناس بشرط انهم يسمعوا كلامنا، بشرط انهم يتحدوا معنا في الرأي.
البعض يرى ذلك،
البعض يرى ذلك، يراجع شرفه. هو انا في الدنيا حد في الدنيا حد قال في اي شيء ان انا اذا كان الاسلام بيقول ولا يجرمنكم بغض قوم وكراهيتهم وضيقكم منهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا قدامي واحد خالفني الرأي، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا حازم أبو إسماعيل أكتر واحد يوم الجمعة بالليل كنت بقول للناس امشوا، ودول خالفوني الرأي. هو دول اللي التزموا برأيي ولا دول اللي خالفوني؟
خالفوك.
دول خالفوني سرا وجهرا، علانية وسرا، ومع ذلك انا لقيت ناس كان رأيهم غيري، لكن مين قال ان الاسلام بيقول لي انصر الناس بشرط انهم يسمعوا كلامك؟ ما كانش حد غلب يا اخي وسام، ده شرع ربنا. احنا هنوصل درجة التلاعب بشرع ربنا اني اشوف عداد قتلى وجرحى بهذه الصورة؟ المستحيل.
نعم.
احنا طيب. ما نزل. وبعدين المجلس الاعلى للقوات المسلحة يرى انه من حقه انه يحرك تاني قوات مكافحة الشغب والامن المركزي والضرب وينزل ويضرب ويجرح ويقتل ويضرب رصاص مطاطي. الله ده انتوا كنتوا بعد 11 فبراير لما بتحصل ازمة بتلجأوا الى العلماء والوجهاء واهل الرأي تحاولوا تحلوا. كنت بتروح للشيخ فلان تقول له الحق الناس في المكان الفلاني. كنت بتروح لازاي؟ ايه اللي خلاك دلوقتي مش بس ما بتلجأ لهمش، ده انت اصلا طالبين مقابلتك مش راضي تقابلهم. كان وصلنا لكده ان بعض كرام الناس طالبين مقابلتهم بقالهم مده ولا بيقابلوهم ولا له، خلاص خلصوا اضاعوا في ما لهمش قوه. فالنهارده انت شايف 50 واحد في ميدان التحرير، ما تلجا الى مشايخنا وعلمائنا الكرام الاجلاء البرر الاطهار تقول لهم يا جماعه شوفوا لنا المساله. انما هو عايز يقول لا انا ما عدتش محتاج كده، انا اعرف اضرب ومحدش هيقدر يقف قصادي.
طيب النهارده مصر اليوم نشرت على لسان مساعد اللواء الرويني ان احنا لم نامر، اللواء الرويني بيقول او يعني مساعده يقول لم نامر بفض الاعتصام وجنود الجيش تصرفوا من تلقاء انفسهم.
كويس قوي، اللواء الرويني يده فيها دماء المصريين وجنود الجيش يدهم. اللواء الرويني مش هو قائد الشرطه العسكريه ولا ايه؟
نعم.
انا مش حافظ اسمائهم قوي لكن يعني اظن كده. وحسين طنطاوي في يده دماء المصريين، وسامي عنان في يده دماء المصريين، أصبح بيننا وبينهم دم، ده الواقع. حسني مبارك لما عمل في أحداث 25 يناير الكلام ده الناس قالت كيف يحكمنا وقد قتل وأراق الدماء.
يعني حضرتك ترى نفسك بريئا من إراقة الدماء هذه؟ ليس في رقبتك هذه الدماء؟
في رقبتي أنا؟
كما يقول البعض أن احنا لو قلنا للناس تنزل تبقى في رقبتنا الدماء.
طب واللي أريق الدماء قبل ما ننزل دول احنا يعني ايه دول؟ الدماء دي اريقت قبل ما ننزل، هي الدماء دي لما نزلنا اريقت؟
في بعضها اريق امس.
اريق امس ليه؟
لقله عدد الموجودين.
لانها بالضبط انت بتحاول تدافع عن ناس بيعتدى عليهم. كل ما في الامر. ولذلك انا بقول لحضرتك صراحه اهو، انا ضد ما يجري في شارع محمد محمود. ايه اللي يودي اي حد شارع محمد محمود؟ ما تروحوش شارع محمد محمود. قلت لهم كده قالوا لي لا اصل احنا لما بنسيبه بيدخلوا على الميدان. فاحنا بنتقدم عشان ما يدخلوش. انما انا بقول للناس اهو ولا حد يهوب ناحيه شارع محمد محمود ولا يتوغل فيه، وده كلام فارغ. انما الحاصل فعلا انهم اول ما لقوا الناس قليله راحوا مقتحمين قوات الامن
جوه الميدان.
محمد محمود وابوه جده دخلوا الميدان كله وضربوا الناس وبمدرعات في الدنيا كده. فهؤلاء في يدهم الآن أيديهم ملطخة، خلاص أصبح بينهم وبين الناس دماء، ما عادش ينفع يحكموا الناس أبدا مطلقا، خلاص انتهى الأمر عند هذا المدى. ولذلك يعني أنا بقولها صراحة، أنا وكمواطن مصري فقط أنا أعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة 24 ساعة فقط، إما أن يصدر خلالها القرار الذي يدعو الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية، لأن تسليم السلطة محتاج للانتخابات البرلمانية والرئاسية. هو عادي يقول لي خارطة الطريق وكلام فارغ، لا أنا من حكاية لعبة ماما زمانها جاية دي، لا مش زمانها جاية، فيش زمانها جاية، لازم يحدد لي الزمان إمتى، يقول لي دلوقتي حالا 24 ساعة فقط، بعدها ما حدش يضمن ما الذي يحدث. وأنا بقول هذا الكلام بصفة مواطن مصري عادي جدا. وإحنا قلنا لهم في يوم من الأيام واحنا بنخلص لهم النصح، قلنا لهم يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، وانا النهارده بكررها لهم مره ثانيه وبقول لهم اعملوا معروف، افهموا ان ما نقوله كلام له معناه القاطع. 24 ساعه اما ان يصدر القرار بان انتخابات الرئاسه يوم 22 ابريل والاعاده يوم 29 ابريل عشان يبقى تسليم السلطه 30 ابريل، ولو تأخر عن 24 ساعة مفيش حد مسؤول مطلقا عن ايه اللي هيحصل. النقطة الثانية انه لا يستطيع احد انه يلمس الانتخابات البرلمانية، اي اقتراب من الانتخابات البرلمانية بالغاء او بارجاء او بايقاف او باي شيء، ده مش خط احمر، ده خط انفجار، لا يمكن. لازم الجناحين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، لانه لازم يحصل تسليم للسلطة. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه أن يعلم أنه صار الآن في موقف حسني مبارك في أحداث 25 يناير أن الدماء عالقة بيده. وأنا أنادي من هنا إخواننا الكرام في الشرطة وفي الجيش ألا ينصاع لأمر بالعدوان على أحد. وبطن منه إذا كانت أحداث 25 يناير شافت ظلم لبعض الناس احنا لم نكن فيها، إنما الآن أنا بقول سيتم وفورا تصفية كل من ظلم في قضايا سياسية بالكامل قبل 25 يناير وبعده حالا، مش هتنتظر. ولذلك بقول لهم ما فيش حاجة اسمها فض اعتصام، ما فيش حاجة اسمها عدوان على الناس، ما فيش شيء إلا أنه يصدر قرار في 24 ساعة، بس بنص مش بمزاجهم، بنص لازم احنا لنراجعه، لأنه ما يحطيش نص زي ما عملوا استفتوا الناس في 19 مارس على كلام وراحوا مغيرين لفظتين ثلاثة بس عشان يفتحوا لنفسهم باب اللعب. لا، النص القرار ليصدر بعد أن يراجع، يراجع شعبيا. فإذا روجع في 24 ساعة يصدر القرار، دي النقطة الحد الأدنى والنقطة رقم صفر اللي هو تحديد يوم 22 إبريل حدا أقصى لإجراء انتخابات الرئاسة علشان يمكن تسليم السلطة لرئيس ولبرلمان منتخبين فورا على يعني في نعم. نفس اللحظة.
طيب أنا عندي العديد من الأسئلة، لكن الحقيقة معنا على الهاتف يعني رجل كريم عظيم محب لحضرتك جدا جدا، الدكتور محمد عباس.
يا ألف أهلا.
السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك، تفضل.
مرحبا بكما. أولا كأهلنا في الصعيد وكأسلافنا القدامى لن أؤبن أبنائي وشهداءنا ولن أتقبل العزاء فيهم حتى نأخذ بثأرهم من الجهاز المجرم الباطش الجبار الذي ما زال يحتفظ بكل إجرامه ووحشيته ودنسه. ثانيا إذا كان المجلس العسكري فوق الحساب فلنغادر هذا البلد، وإن كان يمكن حسابه فلا بد من الحساب. ثالثا ربما أمكن بصعوبة أن نسامح تخاذل بعض شيوخنا في 25 يناير، الآن لا بد أن يحاسب الشباب شيوخهم الذين ظنوا أنهم فوق المساءلة فوقعوا في نفس خطئهم الفادح في أول الثورة، وعلى شباب الأحزاب أن يميز بين من أخطأ الحساب دائما وبين من أصاب غالبا، أقصد شيخنا الجليل. رابعا ولولا الهوائل النازلة والنوازل الهائلة كان يجب أن تكون أولا. أحيي شيخنا الجليل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أرى حول وجهه هالة نور شهيد لا فخامة ركب رئيس، وأغلب ظني أن المجرمين سيقتلونه كما قيل أنهم قتلوا أباه في مطار خليجي بزجاجة مشروب مسمومة، وكما حاولوا قتل الدكتور صفوت حجازي بزجاجة مياه معدنية. تحية لك يا شيخنا، يا من رأيت بأول رأيك آخر الأمر حين أنبأتنا أن المجلس العسكري ذئاب وثعالب ولم نصدقك، وها هو الذئب ينهش لحم أبنائنا ويسفك دماءهم. يا شيخنا الجليل نعتذر إليك فاقبل اعتذارنا، رغم أنني لا أخفيك أنني وجدت نفسي لا تستسيغ قبول اعتذار الإخوان اليوم، وأظنها لن تقبل اعتذار السلفيين غدا. اعتذر إليك يا شيخنا من تطولهم وإدانتهم، وبعد أن اكتشف بعضهم وجه الحق متأخرا كالعادة جاء يهرول متعثرا في أفكار تجمدت، أتى مهرولا غير مدرك أن معظم عربات قطار الاحترام قد فاتت. تصرف بعضهم كشيوخ قبائل لا كأساتذة علم وأبطال جهاد، مزقوا قلوب أتباعهم الذين عرفوا بالفطرة والبديهة أن الحق معك يا شيخنا الجليل، فانحازوا إليك لتأتيهم الأوامر ارجعوا ارجعوا. لا أريد أن أطيل في نقد شيوخنا، فهم لحمي وأهلي ودمي، والجرح الذي يصيبهم يصيبني حتى لو كانوا هم المتسببين فيه. لقد ظنوا أنك تربك خططهم في الانتخابات، ولست أدري كيف غشيت أبصارهم فلم يدركوا أن الانتخابات لم تكن ستأتي أبدا، وربما السبيل الوحيد لمجيئها هو الموقف البطولي الذكي الذي وفقك الله إليه أمس الأول السبت. فمجلس الذئاب والثعالب خطط منذ البداية لنوع آخر من التزوير ينتج عنه مجلس شعب مشلول مشوه لا يستطيع ولا يطيق فطاما مما كان سيتيح للمجلس أن يستمر حاكما إلى أبد الآبدين. ولو أنه لم يضمن ذلك لما أجرى الانتخابات أبدا. نحن كإسلاميين نخطط في مواجهاتنا مخابرات أوروبا وأمريكا وإسرائيل وعملاءها عندنا تخطط ضدنا. وهنا للأسف بطء مزعج في الفهم والتقدير والقرار. هل لاحظت يا شيخنا الجليل أن بعض شيوخنا قد دفعوا أتباعهم في فخر وتيه لكي يهرعوا إلى أقسام الشرطة يحمونها عندما استنجدت بهم، لكنهم سلقوك بألسنة حداد عندما استنجدت بهم لحماية شبابنا في التحرير. أستعير وصف المعتز بالله عبد الفتاح فيهم، قابليتهم للاستغفال وراء الجري والجري وراء المصالح الضيقة بضاعة مبيعة لا ترد ولا تستبدل. يخجلني يا شيخنا أن أطيل فأحرم الناس ونفسي منك، كما يخجلني أن أنبهك لشيء، لكنني أريد أن أبوح لك بهواجسي حول تقسيم مصر، حول إشعال حرب أهلية. إن وثيقة سلم واستمرار المجلس العسكري خطوة في طريق التقسيم والحرب الأهلية، إسناد الوزارة للبرادع خطوة أخرى في سبيل التقسيم والحرب الأهلية، أما الخطوة الثالثة فهي إسناد السلطة لمجلس رئاسي غير منتخب. لقد خاطبت المشير منذ أسابيع قائلا له أنه كان يستطيع ترك السلطة مكللا بالغار والفخار، الآن يكاد يتمتع بالكاد بالخروج الآمن غدا أو بعد غد في التجمع الخامس.
نعم.
ثمة نقطة أخيرة.
نعم.
إن مطالب الجمعة الماضية لم تعد تصلح لليوم. 5 شهور للانتخابات فترة طويلة جدا خطط لها نفس الشيطان الذي خطط لوثيقة السلمي، وهي فترة مليئة بالألغام لقائد انقلب على أمته، وطيار عاد ليقصف شعبه.
نعم.
وخبير استراتيجي يخطط لخداع أهله. أطلت فعذرا، كان يمكن قبول عرض الجيش بهذه الفترة الطويلة حقنا للدماء من مجلس لم نكن أدركنا مثلك يا شيخنا الجليل أنه ذئاب وتعالب، ولكن دعني في هذا الجو الكئيب المحزن أحاول أن أخفف عنك أضحك الله سنك بالطرفة التي رواها الأستاذ فهمي هويدي في مقاله في الشروق اليوم عن تسجيل متداول ظهر فيه اللواء عمر سليمان في صورته الشهيرة التي قرأ فيها خطاب التنحية، لكنه ينبئنا في التسجيل الجديد بأن المجلس العسكري قرر التنحي عن السلطة وأنه سلمها إلى السيد الرئيس حسني مبارك. شكرا جزيلا، وأشكرك يا شيخنا الجليل أن أعدت إلينا يعني الدكتور وسام، فالناس يحتاجون إليه، ورجاء للدكتور وسام يعني أرجو أن تكون هذه الحلقة بلا حد زمني، نحن نريد أن نستمع إلى شيخنا الجليل ساعات وساعات متوالية، أرجوك لا تنهيها إلا عندما يعني يشغله أمر يعني يحتاج إليه. جزاكم الله خيرا والسلام.
شكرا لك دكتور محمد عباس، جزاك الله خيرا على كل هذا يعني الكلام الطيب. تعليق حضرتك.
أنا والله أولا يعني بشكره جدا، جزاه الله خيرا، وأنا إن شاء الله يعني يطيب لي جدا أني آتي إلى قناة الرحمة الحكمة، لأنها يعني اكتسبت الحقيقة من المنزلة والمكانة الشيء الكثير، فإن شاء الله آتي لقاء مطولا لولا يعني ما قد يعني أخبر حضرتك به أنه أنا فعلا
عندك موعد آخر بعد
حليل. عندي موعد آخر حلو. ثم الحقيقة ميدان التحرير مهم جدا، بس أنا اسمح لي يا أستاذنا الفاضل يعني، وأنا مقدر طبعا الدافع اللي يجعل حضرتك ويجعل الإخوة كثيرين في بهذا الشعور يعني تجاه من كان له رأي، بس أنا أقول بإخلاص وأدري على الله شيوخنا هؤلاء والله إن شاء الله إن شاء الله يعني، وأسأل الله إن ما كنش يعني بأنحرف عما أعتقد، إن شاء الله أطهار أبرار كرام طيبين، وعندما يحسبون هم يحسبون ما يرونه، هم يعني يعاملون تدينهم وديانتهم، هم يقصدون أن هذا هو الأوفق، فهم كانوا يقصدون ولا يزالون يعني هم ليس انحرافا حاشا لله، وقدر الله لهم كل خير يا رب العالمين، إنما أنا تكلمت معهم بيبقوا بإخلاص وبتقى ويعني باعتصار قلب بيقصدوا فعلا انه تتم الامور الدستورية وانه تحقن الدماء وانه نسير وفقا للترتيب وانه كذا وكذا، قد تكون بعض العناصر فعلا ملتبسة وصعب رؤيتها لانها مش ظاهرة، هم لا ينكرون شيئا ظاهرا انما شيء خلف شيء، شيء غير مرئي. ولذلك احنا الجمعة اللي فاتت ما لو هم خدنا نفس القرار الناس يروحوا، لكن اللي حصل تاني يوم. ولذلك انا لما روحت السبت بالليل، وطبعا كان وضع فيه مخاوف شديدة جدا لما لانه مدى التحيد بهذه الصورة، لكن ما كانش ينفع فيه التخلف. هم كانوا مش ضد هذا، هم بس كانوا خشية تفاقم الامور. فانا عايزك يعني الله يبارك فيك واخواننا جميعا يترفقون بهم وبعلمهم وبحكمتهم وبإخلاصهم، ويترفقون بالظروف التي أدت بهم إلى هذا. وهم كما قلت دائما وأقولهم والله أحب إلينا من أنفسنا، ولو أرادوا هم يعني إحنا دورنا نحن نكون تبعا لهم، مش نحن نكون مقدمة لهم أبدا، نحن تبعا لهم. بس على كل حال فإحنا صحيح أنا عارف أنه كان حصل في أثناء 25 يناير كلام، والناس دلوقتي زعلانة من انه رجع مرة تانية نفس الكلام عند المصيبة او عند المصيبة الظلماء. لكن وانا معك يعني انا برضو مش مقدرش يعني اقول ان مفيش اي حاجة، لكن بس ارجو ان احنا يعني نفسح من حضننا ان احنا نعرف نبقى دايما مع بعض، نكون دائما سويا، لان دي كتلة فئة أمة لو فرقناها بأنفسنا في لحظة كهذه فإن شاء الله بالعكس جزاهم الله خيرا، ولعلها لحظة شجاعة النطق بالحق. أما حكاية الإسراع إنه بناء على الاتفاق مع الحكومة لحراسة المنشآت الأقسام، فلا دي الحقيقة تبقى كبيرة جدا يعني أنا ما أعتقدش المسألة توصل لهذه الدرجة.
الضرب الآن في الميدان وعربات الأسعاف تنقل الجثث
وده التحرير.
نعم هذه صور مباشرة نقلا عن قناة الجزيرة مباشر مصر.
بس دول مستقرين في ميدان التحرير؟
لا دول داخلين ياخدوا جثث الآن.
لا يعني أنا قصدي أقول الناس واقفة
كل هؤلاء في ميدان التحرير، كل مجموعة حواليها جثة أحاول جثة يعني.
إلا بالله العلي العظيم.
طبعا
هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهى.
طيب المجلس العسكري يقبل استقالة الدكتور عصام
ولا لها لازمة؟ خلوه
نفس السيناريو يتكرر،
ملوش لازمة. هو مو أحمد شفيق؟
لا نفس السيناريو. أيوة لما
أحمد شفيق ما هي إيده فيها دم المصريين لسه؟
لا من أول أحمد نظيف يعني لما كان إقالة الحكومة.
لا أحمد نظيف ده أقيل يوميها الصبح يوم الجمعة الغضب، إنما حتى أحمد شفيق ده ما هو دماء المصريين، هو لسه ايده اتغسلت من دم المصريين. عصام شرف نفس حكايه ومنصور اسوي، لكن الان مش هنرجع ما فيش بقى الغفله بتاعت زمان. لو كانوا متصورين ان تصرفاتنا الان هتبقى زي التصرفات اللي كانوا 25 يناير، لا احنا الان عندنا خطوات واضحه مختلفه تمام الاختلاف. خلوا عصام عسوي ده ولا عسوي منصور عسوي، وخلوا عصام شرف وشيلوا اللي تشيلوه، حطوا اللي تحطوه، انتوا على بعض عصبة واحدة الآن. على بعضكم كتلة واحدة، اللي عايز يمشي يمشي كله، انما ولا ايه عصام شرف.
نعم اهلا في الحلقة دي بعد اذن حضرتك مع اخونا دكتور حسام ابو البخاري منسق دعم الائتلاف المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور حسام، تفضل سريعا جدا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اسفين على الاطالة حضرتك، تفضل.
لا اتفضل، بس رح يشوفنا حازم.
يا الف مرحبا
حضرتك. انا عاوز بس اقول حاجة، انه اليقين السياسي والوعي الجامعي المصري اكد ان التعامل مع نظام مبارك لن يكون عبر المسار الاصلاحي السياسي ولكن عبر المسار الثوري. وبناء على هذه المقدمة يجب ان نعي انه التعامل مع امتداد نظام مبارك فيما يسمى المجلس العسكري لن يكون معه اي مسار اصلاحي سياسي، انما يجب ان يكون معه مسار ثوري. وبالتالي فان هؤلاء الاطهار، اطهر من في مصر شباب ميدان التحرير وميدان الاربعين وميادين المنصورة والاسكندرية، هؤلاء الذين حزموا امرهم وقرروا خياراتهم وقالوا كلمتهم، يسقط حكم العسكر. يجب كل من في مصر ان يعي ان المجلس العسكري ما هو الا محاولة انقلابية على الثورة، محاولة لإدارة هذه الثورة. وبالتالي يجب ان نستكمل ثورتنا
ويجب أن ننزل الميادين ويجب أن نلتف حول الشعب. أما الذين يتكلمون ويعيقون الشعب للانضمام إلى هذه الجماهير والله ثم والله لا يندمون والله ثم والله لا يقدر ساعات في تبرير هذا الموقف. أقول
شكرا جزيلا لك دكتور حسام أبو البخاري على هذه المداخلة. آخر حاجة عايز أعرضها على شيخنا الشيخ حازم قبل أن ينصر في موعده، ما قد نشر في جريدة التحرير ثالث أيام العيد، كلام كان في منتهى الخطورة ونشر ولم يتنبه له أحد إلا القليل طبعا، أن هناك اتصال هاتفي بين فتحي سرور وحبيب العدلي بمبارك يعني، وقالوا له كان الاتصال في الساعة 10 صباحا واستغرقت نصف ساعة، كان أول يوم العيد، وبدأ فتح سرور مكالمة واستغرقت 13 دقيقة، وقال له في أثناء اطمن يا ريس الانتخابات بايزة بايزة وهتولع هتولع، ودخل بعد كده صفوة الشريف والعدلي في المكالمة وعلقوا وقالوا إن ستحدث كارثة كبيرة في أثناء الانتخابات تأكل الأخضر واليابس.
يعني أنا قلت هذا الكلام نصا ولم أكن قرأت هذا الكلام، وهو ده الفرق بيني وبين اللي قالوا استنوا. يعني الإخوة الكرام اللي قالوا انتظروا لغاية لما الانتخابات البرلمانية تخلص ويبقى في إيدينا حاجة، الفرق بين رؤيتي اللي أنا قلتها وبين رؤيتهم كان كده، قلتلهم أنتم متصورين أنه إحنا هنمكن من أن ننتظر، إنما في الحقيقة الانتظار مش هيتم، مش يعني سيسفر. أنا حتى ذكرتها بالنص أنه فبراير أنه نوفمبر وديسمبر بيعد لهما حدث كبير، قلتوا كده نصا.
صحيح.
وقلت لهم لو كنت أستطيع الانتظار كنت انتظرت. انتوا كلامكم صح نظريا، انما مش هيخلوكوا تستنوا لنوفمبر وديسمبر، ودينا روحنا وحصل اللي حصل وبيوسعوا لإفساد الانتخابات. انما انا بقول الآن ومن خلال هذه الشاشة الطهور ان شاء الله يا رب العالمين، بقول للناس لم يعد هناك متسع لشخص يتقي رب العالمين، يتقي الله او يخشاه أو يشعر بأقل قدر من خشيته أمام الله، إلا أن ينزل الآن فورا وأن يبيت وأن لا يرجع وينزل. وأنا شخصيا سأنزل بأهلي جميعا، بأهلي جميعا، ومن دلوقتي أنا بقول لهم ما يروحوش مدارس بكرة، ما يروحوش جامعات بكرة، ما حد، خلاص إحنا سننزل إلى الميادين الآن، لأنه إذا كان لا يزال هناك ضرب ومطلبنا بسيط 24 ساعة فقط، إذا كان لسه بيعتدى على الناس بالصورة اللي حضرتك عرضتها لي حتى الآن حتى هذه اللحظة، فأنا بقول للناس لا يبقى أحد في البيوت أبدا، ولازم الملايين تكون موجودة في الشوارع، ولا بد أن يصدر في 24 ساعة قرار. وأنا بقول أنا شخصيا لازم أراجع صغته. شوف بقى حضرتك أنا مين؟ أنا مواطن مصري، أنا ما أنا إلا شخص عادي زي بقية الناس. صيغة القرار الذي سيصدره المجلس أعلى القوات المسلحة الآن بالدعوة لانتخابات الرئاسة لازم تراجع، لكن قدامهم 24 ساعة فقط لإصداره، إنما غير كذا أي إنسان يبقى في البيت بعد كل هذا يعني يراجع تقواه أمام الله عز وجل. وإحنا يا إخواني نغفر ونصفح عمن يعني رؤية يعني إن شاء الله بإخلاص، معلش غير رؤيتنا ما يجراش حاجة، إنما حتى يجتمع الشمل ويلتئم الجمع مرة أخرى.
طيب معلش
ومعلش آخر حاجة سيبكم من حكاية إقالة عصام شرف، إقالة منصور عسوي، معرفش حصل إيه، فين التحقيق، فتح التحقيق فيه، انتهى كل ده. الآن عصام شرف يساوي منصور عسوي يساوي حسني مبارك يساوي حسين طنطاوي يساوي سامي عنان يساوي، دي كلها عصبة ونظام، إما أن ينصاع للأوامر، وأنا قلت لهم هو يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، يا ينصاع للأوامر يبقى هو حر، وهي المسألة الفيصل إنه هتلعبونا ولا هتسمعوا كلام الشعب، هي ده كده تختاروا تقرروا، هتستمروا أنتوا حرين بقى، والله المستعان.
نعم انا عندي اسئله كتير، اقول سؤال ولا اتنين كده
بس اتي لحضرتك. طيب. يعني ان شاء الله لانه انا شرف لي ان اتي لكم، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، شكرا لك فضيله الشيخ دكتور حازم صلاح اسماعيل، شكرا لكم مشاهدينا. بعد فاصل قصير سنناقش ما يذيع اليوم انه قانون او مرسوم العزل السياسي، فاصل ثم نعود اليكم باذن الله.
طول عمرنا عايشين.